كلمات عند الأزمات تنجينا وقت الكربات، تعطينا أعظم ما نرجو ونثاب برفع الدرجات. فالأزمة ضاقت بالنفس، عاشت في حزن وشتات، ورسول الله يبشرنا بقريب من فرج آت. كلمات عند الأزمات تنجينا وقت الكروبات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من كلمات في الأزمات. عنوان حلقة اليوم مهم جدا ومفيد جدا، ويحتاجه كل منا خاصة في الأزمات. عنوان حلقة اليوم: لا تجزع إذا تأخرت الإجابة. لعلك دعوت الله عز وجل عندما نزل مرض وألم بك أو بمن حولك وتأخرت الإجابة. لا تجزع إذا تأخرت الإجابة. لعلك طلبت من الله عز وجل مالا لتبدأ به عملك، لكن الله عز وجل لم يسعفك سريعا. لا تجزع إذا تأخرت الإجابة. لعلك دعوت أن يعود مسافر من أقاربك وإلى الآن لم يستطع أن يرجع. لا تجزع إذا تأخرت الإجابة. لعلك تعصي الله معصية وتتألم وتضرع إليه أن يخلصك منها وإلى الآن لم يحدث. لا تجزع إذا تأخرت الإجابة. لعلك تبحث عن زوجة مناسبة من أشهر ولعلها سنة أو أكثر وإلى الآن لم تصل. لا تجزع إذا تأخرت الإجابة. عنوان الحلقة: لا تجزع إذا تأخرت الإجابة. عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليستحيي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين. أخرجه الإمام أحمد. اسمحوا لي أن أعيد عليكم الحديث. روى الإمام أحمد بإسناده عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليستحيي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين. الله يستحي. ما إن رفعت يديك، ما إن سألته، ما إن طلبت منه إلا سيعطيك، لكن بعد حين سنرى متى سيعطيك. كلما دعوت ربك سيجيبك. وقال ربكم، الله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ادعوني أستجب لكم. الله يقول أنه سيستجيب. طيب، لماذا لم يستجب لنا ربنا الدعاء في رفع البلاء؟ لماذا لا يسرع الله نقمته في الظالمين؟ نحن نرى ظالمين على هذه الأرض، نرى معتدين في البلاد والعباد، لماذا لا يسرع الله نقمته بهؤلاء؟ لماذا تدعو أم بنجاة ولدها من هلكة فلا ينجو؟ لماذا يدعو أب بعودة ابنه سالما فيتأخر الجواب. لماذا يجوع المؤمن؟ لماذا يشبع الفجار؟ لماذا يعافى العصاة؟ لماذا يمرض المتقون؟ هذا ما سأتحدث عنه في حلقة اليوم، لا تجزع إذا تأخرت الإجابة. هذا العنوان أيها الإخوة أخذته من ابن الجوزي، وابن الجوزي عالم متكلم صاحب بلاغة في البيان، له كتاب نافع اسمه صيد الخاطر. أنا أتمنى عليكم، الكتاب موجود في المكتبات عامة، أتمنى عليكم أن تحصلوا على نسخة من هذا الكتاب، وموجود عبر النت، ممكن أن ينزل على تطبيق جوالاتكم لتقرأوا هذا الكتاب. كتاب اسمه صيد الخاطر لابن الجوزي. أحببت أن أختصر لكم ما ورد تحت هذا العنوان وأتمم فوائد ذكرها ابن الجوزي وأشرح غامض بعض الذي قاله. ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر وضع عنوانا لا تجزع إذا تأخرت الإجابة. يقول ابن الجوزي: رأيت من البلاء أن المؤمن يدعو فلا يجاب، فيكرر الدعاء وتطول المدة ولا يرى أثرا للإجابة. قال: فينبغي له أن يعلم أن هذا من البلاء الذي يحتاج إلى الصبر. أنتم تعلمون أن الإنسان يبتلى حينا بمرض يحتاج إلى صبر، يبتلى أحيانا بفقر يحتاج إلى صبر، يبتلى أحيانا بمرض يحتاج إلى صبر. ابن الجوزي يقول: إذا دعوت ولم يجبك الله، قال هذا من البلاء ويحتاج إلى صبر. طبعا من البلاء يعني من الاختبار، الله يختبرك، وبعد قليل سنشاهد كيف سيجيبك الله عز وجل. قال: فإن هذا رأيته من البلاء الذي يحتاج إلى الصبر. قال: وما يعرض للنفس من الوسواس في تأخير الجواب مرض يحتاج إلى طب. الشيطان هنا ينسل، يقول لك: لو كنت على حق، ولو كنت من الإيمان، ولو كان المؤمنون هم الصواب لأجابهم الله، لماذا لم يجبهم؟ تبدأ وساوس الشيطان: لو كنت تدعو إلها قادرا لكان فعل، أما وإنه لم يفعل. الله أكبر، أدخل الشك والريب. قال: ما يعرض للنفس من الوسواس في تأخير الجواب هذا مرض يحتاج إلى طب. ولقد عرض لي من هذا الجنس، فإنه نزلت بي نازلة، فدعوت فلم أرى الإجابة، فأخذ إبليس يجول في حلبات كيده، تارة يقول: الكلام واسع والبخل معدوم، فما فائدة تأخير الجواب؟ يعني أنت عم تدعي كثير وربك كريم، ما هيك؟ ليش عم بيأخر عليك؟ فقلت له: اخسأ يا لعين، يقصد الشيطان، فما أحتاج إلى تقاضي ولا أرضاك وكيلا. أنا لا أريد أن أقاضي رب العالمين، هو رب وأنا عبد، هو فعال وأنا إليه محتاج. قال: ثم عدت إلى نفسي فقلت: إياك ومساكنة وسوسته، فإنه لو لم يكن في تأخير الإجابة إلا أن يبلوك الله في محاربة هذا العدو لكفى في ذلك حكمة. الله أكبر، العلماء متفطنون، متفطنون إلى مكائد الشيطان وكيف يتسلل إليهم. قال: ثم قلت لنفسي: إياك والجزع إذا تأخرت الإجابة، فإن تأخرها لأسباب. أولها: قد ثبت بالبرهان إن الله عز وجل مالك، وللمالك التصرف بالمنع والعطاء، فلا وجه للاعتراض عليه. بالله عليك أيها الأخ، أنت عندك شقة لا تسكنها، إضافية، لك شقة تسكنها ولك شقة ملكتها ولا تسكنها، ألست المالك الذي يقرر إذا أردت أن تؤجرها أو أن لا تؤجرها؟ هل لي أن أجبرك أن تؤجرها، أقول يلا أجرني هذه الشقة، عندك شقة فارغة يا أخي وأنت لابد أن تفعل؟ تقول لي: بعتذر، أنا المالك، أنا أتصرف، أؤجر أو لا أؤجر؟ هل لي أن أجبرك على بيعها؟ أنا لا أجبرك، أنت المالك، المالك هو الذي يبيع أو لا يبيع. هل لي أن أقول لك هبني هذه الشقة؟ ليس لي ذلك، أنت المالك، أنت تصرف. ابن الجوزي يقول الله عز وجل جل جلاله هو مالك الملك، فهو يتصرف في مملكته كيف يشاء بالمنع والعطاء. فإذا رفعت يدك وقلت يا رب أعطني وما أنزل لك ما تريد، لا تقرر عنه جل جلال الله، لا تقل لماذا أعطيتني ولماذا لم تعطني، لا تقل لماذا أعطيت فلانا ولم تعطي فلانا. رب العالمين يتصرف في مملكته كما يشاء، لا تجزع إذا تأخرت الإجابة، وهو وعدك بالإجابة، قال ادعوني أستجب. لكن هو المتصرف في مملكته يختار لعباده ما شاء، هذا أولا. قال والثاني إنه ثبت حكمة المالك جل جلاله بالأدلة القاطعة، فربما رأيت الشيء مصلحة والحكمة لا تقتضيه فتأخرت الإجابة حتى يوافق الشيء المطلوب الحكمة. يا أيها الإخوة، أنتم بتشكوا أن الله حكيم؟ جل جلال الله، جل جلال الله. يا أيها الإخوة، كل ما في الكون ينبيك عن خلق محكم، ينبيك عن خالق حكيم. خذ مثلا أضراسك وأسنانك متناسبة مع حجم فكك، فلو خلق لك أسنانا كأسنان الفيل في وجه كوجه الإنسان ماذا ستفعل؟ الله الحكيم وضع أسنان تتناسب مع وجهك. ثم بالله عليك، أنت أحيانا تذهب إلى طبيب أسنان يضع لك حشوة لسنة من الأسنان بعد أن يعالجه، وإذا بهذه الحشوة مرتفعة أجزاء من الميلي، تذهب إلى بيتك وتعود إلى الطبيب في اليوم الثاني لتقول له أنا لم أرتح طيلة الليل ولا النهار، يقول لما؟ تقول كأن هناك ارتفاع، فإذا جاء وسوى الحشوة مع باقي الأسنان ارتحت. الله أكبر، ورب العالمين خلق لك كل الأسنان تطبق على بعضها انطباقا كاملا. حكمة الخلق ظاهرة في كل شيء. الدماغ يا أيها الإخوة وضع في هذه الجمجمة، وعظام الجمجمة من أقصى العظام، وضع الله تعالى دماغك داخل هذا الصندوق العظمي المتين ليحمي لك هذا العضو النبيل. ثم بعد هذا حتى هذه الجمجمة، العظم الخلفي يسميه الأطباء العظم القفوي، هذا العظم أقصى ما في الجمجمة. لماذا؟ لأن الضربة عندما تأتي إلى الإنسان من الأمام فإنه يراها بعينيه فيبتعد، وإذا جاءت من اليمين أو اليسار يسمع صوتها من أذنه فيتحرك، لكن عندما تأتي من الخلف لا ينتبه البتة. فجلت قدرة الحكيم عندما جعل العظم القفوي أقصى عظام الجمجمة. القلب موضوع في صندوق من القفص الصدري ليحميه. ثم إن العلماء قالوا إن الله عز وجل وزع الأعضاء النبيلة في أماكن متعددة بالجسم، فدماغك في أعلاك، وقلبك في صدرك، والرئتين في الوسط، وهكذا تتوزع الأعضاء النبيلة في الجسم. لماذا لم تكن مجتمعة في الصدر أو في الرأس أو في مكان آخر؟ لأن الله جلت قدرته وحكمته يعلم بأنه لو أصيب الإنسان بضربة في مكان واحد وقد تجمعت فيها الأعضاء النبيلة لذهبت كلها. هل تشكون يا أيها الإخوة في عظمتي وحكمة هذا المالك جل جلاله؟ لماذا قشر التين رقيق، وقشر البرتقال أسمك، وقشر الصبارة مع أشواك، وقشر البطيخ سميك، وهكذا القشور تختلف عن بعضها البعض؟ جل جلال الله عز وجل الحكيم، هل تشكون في حكمة الله عز وجل؟ ابن الجوزي يقول ثبتت حكمة المالك جل جلاله بالأدلة القاطعة، لذلك هو لا يعطيك إلا ما فيه حكمة. أنت أحيانا تدعو في مسألة ترى فيها الخير فيمنعها عنك الله عز وجل، لأنه حكيم يعلم بأن هذا الأمر ليس خيرا لك فيمنعه عنك حتى يوافق الشيء المطلوب الحكمة. وقد يخفى وجه الحكمة فيما يفعله الطبيب من أشياء تؤذي في الظاهر يقصد بها المصلحة، فلعل هذا من ذاك. أنتم تعلمون يا أخوان أحيانا الطبيب يشق البطن، واحدنا يقول لماذا شق الطبيب بطن أخي أو بطن أختي؟ الطبيب أحيانا يقطع عضوا، يقطع اليد، يستغرب إنسان يقول كيف الطبيب قطع هذه اليد؟ يا أخي قطعها لحكمة. أحيانا الطبيب يسقي الإنسان المر، لماذا يسقيني شرابا مرا؟ أنت لا تعرف، في الطبيب له حكمة. فإذا كان الطبيب البشر له حكمة، فرب العالمين مالك السماوات والأرض جل جلاله وقدرته أليس حكيما؟ قد تخفى عليك الحكمة، لكن الله عز وجل الحكيم يعلم. لذلك لعلك تسأله سؤالا فلا يجيبك، لأنه جل جلاله يرى أن الحكمة والمصلحة لا يكون هذا الشيء لك، فيحبسه عنك حتى يوافق الشيء المطلوب الحكمة. والأمر الثالث، لا تجزع إذا تأخرت الإجابة. قال إنه قد يكون التأخير مصلحة والاستعجال مضرة، يشهد لذلك قول الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، ثم تختم الآية بقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بالله عليكم يا أيها الإخوة، كم من مرة واحدكم كان يتمنى أن يحدث له شيء ولم يحدث، فبعد حين قال الحمد لله الذي ما حدث هذا الشيء. أحيانا يكون يتمنى أن يسافر فيحبس عنه السفر، يسافر صديقه بعد سنة يتصل به يقول الحمد لله يا فلان أنت ما سافرت، والله ما توفقنا في هذه السفرة، مع أن هذا الصديق يكون متدخلا على الله، يا رب هيئ لي هذا السفر. أحيانا شاب يطلب فتاة زوجة ويتمنى ويدعو ويضرع ويجعر ويبذل الأسباب ولا تحدث له زوجة، بعد حين تتزوج من غيره فيعلم فيما يعلم بأن هذه الإنسانة أتعبت زوجها تعبا شديدا، يقول الحمد لله، الحمد لله الذي أنا لم أتزوج هذه الفتاة. قد يكون التأخير مصلحة والاستعجال مضرة، وعسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تحبوا شيئا. الأمر الرابع، قد يكون امتناع الإجابة لآفة فيك، فربما يكون في مأكولك شبهة، سامحني، أو قلبك وقت الدعاء في غفلة، أو تزاد عقوبتك في منع حاجتك لذنب ما صدقت في التوبة منه. روي عن بعض الصالحين أنه نزل بعض الأعاجم في داره يريد غصبها منه، جاء صاحب الدار وقف بباب الدار وأمر بعض أصحابه أن يدخل الدار ويقلع طينا جديدا، قال له ادخل إلى الدار في الغرفة الفلانية يوجد طين جديد اقلعه. كان الرجل الصالح قد طينه، دخل الرجل فقلع الطين وخرج، وإذ رأوا الأعجمي قام وخرج من الدار. سئل الرجل الصالح عن ذلك، شو سر هذا الأمر؟ قال هذا الطين من وجه شبهة، فلما زالت الشبهة زال صاحبها، سلط الله عليه هذا الأعجمي ليأخذ منه شيئا لشبهة كانت في ماله، قال فلما زالت الشبهة زال هذا الأعجمي. الخامس، لماذا تتأخر الإجابة؟ قال إنه ربما كان فقد ما فقدته النفس سببا للوقوف على الباب واللجأ إلى الله، وفي حصوله سببا للاشتغال به عن المسؤول. وإنما البلاء المحض ما يشغلك عنه، فأما ما يقيمك بين يديه ففيه كمالك. كم من مرة يا أيها الإخوة رأيتم مريضا ازداد به المرض وكان بعيدا عن الله، فلما نزل به المرض لجأ إلى الله وضرع إلى الله واستمر، ويزداد المرض ويزداد في الدعاء، يزداد المرض يزداد في الوقوف وفي الصدقات وفي فعل الخير وفي إقامة الصلوات، فكان المرض سببا في قربه من الله عز وجل، وكان في استمرار البلاء سببا في وقوفه بين يدي الله عز وجل، ولو تنحى عنه البلاء ربما انصرف عن الله عز وجل. كم من طالب قبل امتحاناته هو يكون بعيد عن الله، يكون بعيدا عن الله، قبل الامتحانات يجأر إلى الله وينصرف إلى محافظته على الصلوات والصدقات. كم من مسافر يبقى داعيا لاجئا والله عز وجل يبقيه في سفره من أجل أن يقيمه بين يديه، فربما أخرت الإجابة من أجل أن يبقيك الله عز وجل بين يديه. ووالله البلاء المحض هو ما يشغلك عن الله عز وجل، لا الذي يقيمك بين يديه، الذي يقيمك بين يدي الله فيه كمالك. حكي عن رجل يسمى يحيى البكاء أنه دعا ربه: يا رب كم أدعوك ولا تجيبني. فكأنه سمع: يا يحيى إني أحب أن أسمع صوتك، لا تجزع إذا تأخرت الإجابة. إذا تدبرت يا نفس هذه الأشياء، تشاغلت بما هو أنفع لك من حصول ما فاتك من رفع خلل أو اعتذار عن زلل أو وقوف على الباب راجية من رب الأرباب. يا أيها الإخوة، دعا موسى على فرعون وأمن هارون على دعائه، فأهلك الله فرعون بعد 40 سنة. فكن موسوي الصبر. طلب يعقوب من الله ولده يوسف بعد فقده، فجمعه الله به بعد 10 سنين. فكن يعقوب العصر. مرض أيوب عليه الصلاة والسلام وسأل ربه أن يشفيه فبرئ بعد 40 سنة. فكن أيوب الدهر. إذا كان موسى نبي يدعو وهارون أخوه نبي أيضا يدعو وبعد 40 سنة يستجيب الله، إذا كان أيوب نبي يدعو بعد 10 سنين يجيبه الله، إذا كان يعقوب نبي كريم يدعو وابنه يوسف النبي هو البعيد عنه ثم بعد 10 سنوات يجيب الله عز وجل، فلا تجزع أنت إذا تأخرت الإجابة. آذى أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول يوم في الدعوة، فأمهله الله إلى بدر. الله أكبر، بدر يا أخوان 13 سنة في مكة أبو جهل يؤذي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم سنة أو سنتين في المدينة المنورة، هناك جاء القصاص. فلا تجزع إذا تأخرت الإجابة، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ومع تأخر الإجابة لم يجزع الأنبياء ولم يضجر الأولياء، بل زادهم إيمانا ورضا، فظهر معنى قول الله تعالى: ورضوا عنه. رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه. يقول ابن عطاء الله السكندري: لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك. لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد جل جلال الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها 3. هذه الصيغة يا أخوان، ما من مسلمين، هذه مسلم نكرة مسبوقة بنفي، النكرة في سياق النفي تعم. ما من مسلم على الإطلاق، لا يوجد، لا يمكن، لا يتصور أن يدعو مسلم بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أجابه الله تعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أعطاه الله بها 3: إما أن تعجل له دعوته، يعني يعطى ما دعا الآن، وإما أن يدخرها الله له في الآخرة فينال أجورا عاليات في الآخرة ببركة هذه الدعوة التي حبست عنه، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر، مدام ما في ولا دعوة تسقط على الأرض، ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها 3. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر. قال: الله أكثر، ما تخافوا سيعطيكم. الإمام مسلم يروي بإسناده عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. خلاص بيقول أنا عم بدعو ما عم يستجيب، بلاش الدعاء، ينقطع عن الدعاء ويستنكف. يا أيها الإخوة، اجأروا إلى الله واضرعوا إليه وتوجهوا إليه وأكثروا ما استطعتم من الدعاء، فوالله ما من دعوة تسألونها الله عز وجل ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاكم الله إياه. هذا ما أردت أن أحدثكم به في حلقة اليوم. لا تجزع إذا تأخرت الإجابة من كلمات في الأزمات. ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلمات عند الأزمات تنجينا وقت الكربات، تعطينا أعظم ما نرجو ونثاب برفع الدرجات. فالأزمة ضاقت بالنفس، عاشت في حزن وشتات، ورسول الله يبشرنا بقريب من